الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل إخوة مذاكرتنا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب بلوغ المرام للحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، ووصلنا إلى باب التيمم. فبعد أن انتهى المصنف رحمه الله تعالى من الطهارة المائية الصغرى بالوضوء والكبرى بالغسل، انتقل إلى البدل عن الطهارة المائية، وهي تكون بالتيمم. وقد جمع الله تعالى هذا في كتابه في آية الوضوء، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنت هذه الطهارة بالوضوء، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، هذه الطهارة الكبرى بالغسل، وإن كنتم مرضى أو على سفر، إن المسافر في الغالب ما يفقد الماء، أو جاء أحد منكم من الغائط، هذا حدث أصغر، أو لامستم النساء، هذا الجماع وهو الحدث الأكبر، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فالتيمم بدل عن الطهارة الصغرى والكبرى، بدل عن الوضوء والغسل. و هذا في الحقيقة من رحمة الله تعالى بعباده، من رحمة الله تعالى بعباده أن جعل لهم هذا البدل. وتأمل كيف كان هذا البدل بالتراب، كما ذكر هذه الحكمة ابن العربي رحمه الله، وهذا من باب الاستئناس، قال: لتكون العبادة دائرة بين ولتكون العبادة دائرة بين قوام الحياة وأصل الخلقة، لتكون العبادة دائرة بين قوام الحياة الذي هو الماء وأصل الخلقة من تراب. قال: ولأن المصير إلى التراب فيتذكر بتيممه إقباره، يعني في القبر، والله أعلم. والتيمم في اللغة معناه ماذا؟ القصد، كما قال الله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. إذا تصدقت ما تقصد المال الخبيث من مالك والدنيء وتتصدق به، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. وشرع التيمم في أي سنة؟ السنة السادسة للهجرة، نعم شرع في السنة السادسة، في قصة من عقد عائشة رضي الله عنها، في قصة ضياع عقد عائشة رضي الله عنها. تقول: انظر البخاري 334 ومسلم 367، لما فقدت عقدها وبحثوا عنه ما وجدوه، وكانوا في سفر ونفد الماء فحبسوا لأجل هذا، انظر إلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ورفقه بنسائه. فنزلت آية التيمم في تلك الحادثة، وتيمموا وصلوا بالتيمم. ثم بعد ذلك لما يعني غادروا هذا المكان، وإذا بالعقد موجود تحت الراحلة، فكما يعني جاء في الحديث: ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. وذكر الحديث، وذكر بعض الروايات التي استأتي معنا. قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، وذكر منها التيمم. فنستفيد من هذا الحديث الإخوة أن التيمم من خصائص هذه الأمة، التيمم من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا من فضل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى أمته. أعطيت، هذا من باب التحدث بنعمة الله تعالى، لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا، وكما قال الله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، وهذا من تمام شكر النعمة أن تحدث بنعمة الله تعالى عليك إظهارا لإحسان الله، فما تكتم هذا الإحسان، بل تود أن يتعرف عليه الناس حتى يعظم الشكر على هذه النعمة، فما تكون أنت فقط الذي تشكر الله تعالى عليها، بل يتعرف الناس على إحسان الرب جل وعلا بعباده فيزدادون محبة لله تعالى وشكرا لله تعالى. أعطيت خمسا، تقول هذا العدد هل هو للحصر الإخوة؟ لا، تقول هذا العدد لا مفهوم له، العدد لا مفهوم له، يعني ما يؤخذ من مفهوم مخالفة، يعني فقط أعطيت خمسا وما أعطيت غيرها، لا، أعطيت خمسا لأنه سيذكر خمسا في هذا الحديث، فهذا من أساليب حسن التعليم، من أساليب حسن التعليم حتى يحفظ السامع هذه الخصال، فإذا نسي واحدة يتذكر أنها خمس فيعرف مثلا نسي واحدة أو اثنتين، بخلاف ما لو عدها بدون أن يحصرها في البداية، لو عدها أعطيت كذا وكذا وكذا وكذا، لو أنك نسيت واحدة ولا اثنتين قد ما تشعر، لكن لما يقول لك أعطيت خمسا فهذا أضبط في الحفظ، وهذا من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الكبائر أنها سبع، كذلك هذا من باب حسن التعليم. ولذلك جاء في رواية عند مسلم أو في حديث أبي هريرة عند مسلم فضلت على الأنبياء بست، هنا ذكر خمس، وفي حديث أبي هريرة عند مسلم قال فضلت على الأنبياء بست. تقول وانظر فتح الباري لابن حجر الجلد الأول 439، فأوصلها ابن حجر إلى 17 خصلة، أوصلها ابن حجر إلى 17 خصلة، قال ويمكن أن يوجد أكثر من هذا، أوصلها ابن حجر إلى 17 خصلة. هناك كتب طبعا ألفت في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وما فضله الله تعالى به على غيره. أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، بينه وبين الأعداء مسيرة شهر وهم يخافون منه ويفرون، كما حدث مثلا في غزوة تبوك لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وجلس في تبوك 20 يوما ما أتى أحد، مع أن دولة كبرى الروم، قذف الله تعالى الرعب في قلوبهم. وهذا الإخوة أيضا يكون لمن اتبعه، لأن القاعدة الإخوة أن للتابع نصيب من الخير الذي يكون للتابع نصيب من الخير الذي يكون عند المتبوع بحسب اتباعه له، للتابع من الخير الذي يكون عند متبوعه بحسب اتباعه له. نصرت بالرعب مسيرة شر، وهذا أيضا يكون لمن حقق توحيد الله وعظم خوفه من الله فيخيفه الله تعالى من أعدائه، وكذلك لمن استقام على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون له هذا الفضل. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، تقول الألف واللام في الأرض ما معناها؟ الاستغراق، هذه الاستغراقية، الأرض يعني جميع الأرض، وفي رواية لابن الجارود كما أفادنا بها الشيخ سعد جزاه الله خيرا قال: وجعلت لي كل أرض طيبة مسجدا وطهورا. وجعلت لي كل أرض طيبة مسجدا وطهورا. وجعلت لي كل أرض طيبة مسجدا وطهورا. فإذا ال للاستغراق، يعني تقول فيشمل كل أرض، هذه الكلمة تشمل كل أرض ترابية رملية صخرية سبخة، تشمل الأرض الترابية. هذه مسألة فيها خلاف، وهنا نحن نستفيد من هذه الكلمة، هذه الفائدة، ترابية رملية صخرية الأرض السبخة، وكذلك الأرض سواء كانت يابسة أو ندية، وكذلك تقول الأرض هو من قبيل العام المخصوص، يعني يستثنى من ذلك المكان النجس طبعا. طيب، وجعلت لي الأرض، هل الأرض تخص بالتراب فقط بدليل الرواية التي ذكرها ابن حجر من حديث حذيفة عند مسلم قال: وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء؟ هل يكون هذا تخصيص؟ وكذلك في حديث علي رضي الله عند أحمد، حديث يعني حسن: وجعل التراب لي طهورا، أو طهورا، جعل التراب لي طهورا. فهل هذه الرواية تخصص كلمة الأرض ونجعل التيمم فقط على التراب فقط وما يجوز مثلا على الأرض الصخرية أو لا؟ هل هذا من باب التخصيص؟ لا. هذا ماذا يسمى إذن؟ ولو قال لك طيب الرسول صلى الله عليه وسلم خص الأرض بالتراب في رواية أخرى، والرواية تفسر بعضها بعضا، فتقول أولا: واحد، هذا من باب ذكر بعض أفراد العام. واحد، هذا من باب ذكر بعض أفراد العام. أنت مثلا قلت أكرم الطلاب، بعدين قلت أكرم محمدا، هل يعني بكلامك أكرم محمدا أن ما تكرم باقي الطلاب؟ ها؟ ها؟ لا، يكون أكرم محمدا فيه زيادة يعني تخصيصه هنا لأجل مثلا شرف عنده أو شيء، لكن ما يكون هذا نافيا لإيش؟ الإكرام لباقي الطلاب. فالتخصيص الإخوة كيف يكون؟ مثلا تقول لا تكرم أحدا إلا محمدا، يكون بالنفي. أما أن تثبت حكم لشيء عام ثم تثبت نفس الحكم لشيء خاص، هذا يكون من باب ذكر بعض أفراد العام، فأنت يعني ذكرت بعض الأفراد لمزية في هذا الفرد مثلا. فكذلك هنا قال: وجعل تربته، لأن التراب هو الأغلب مثلا، فلعله ذكر هنا، فهذا من باب ذكر بعض أفراد العام. كذلك تقول التراب مفهوم لقب، خلينا يعني نذكر هذه الفوائد لأنها يعني تفيد يعني طالب العلم في علم الأصول، أصول الفقه، وهذا العلم هو يعني يفيدك في استنباط الأحكام. فمفهوم اللقب تقول هذا من باب مفهوم اللقب، ومفهوم اللقب لا يعني يستفاد منه يعني التخصيص. مفهوم اللقب، كيف مفهوم اللقب؟ يعني الآن التراب ليس وصفا مشتقا حتى يعني أقول أن الحكم علق بهذا الوصف متى وجد فيعني يثبت الحكم عنده، لا. يعني مثلا لو أني قلت رأيت زيدا، هل يعني هذا أني ما رأيت غير زيد؟ لا، ما في تخصيص، رأيت زيدا. فيعني هذا إذن يعني يسمى بمفهوم يعني اللقب. أيضا يعني لو قال مثلا جعلت مثلا يعني الأرض كذا، خص الأرض بصفة معينة، فهذا نعم مثل ما قال جعلت لكل أرض طيبة. شوف طيبة يعني وصف، ليس لقب لشيء معين، إنما هو وصف، فيخص به الحديث أن الأرض الطيبة هي التي يعني يتيمم بها، أما الأرض النجسة لا. بخلاف إذا قال ترابها صخرها، هذا ذكر شيء يعني معين، فلا يقوى على تخصيص الحكم. طيب، كذلك تقول جاء هذا في معرض الامتنان، جاء هذا في معرض الامتنان، والقيد إذا ذكر في معرض الامتنان فلا يدل على التخصيص. هذه قاعدة من قواعد أصول الفقه، أن القيد إذا ذكر في موضع الامتنان فلا يدل على التخصيص. مثلا الله تعالى قال في البحر لتأكلوا منه لحما طريا، لتأكلوا منه لحما طريا، خص اللحم بأنه إيش؟ طري. هل معنى هذا أن إذا كانت السمكة يابسة ما يجوزك تأكلها؟ لا، طبعا هذا ليس من باب التخصيص، هذا إيش؟ من باب الامتنان، أن الله يمن علينا أنه جعل في البحر هذا اللحم الطري. فالقيد إذا ذكر في مقام الامتنان لا يفيد ماذا؟ التخصيص. كذلك هنا هذا من باب الامتنان، وجعلت تربتها لنا طهورا، فلا يدل على التخصيص. نعم، المهم طبعا الإخوة قبل أن نأتي لمسألة الحديث، الخصال الأخرى تراجعونها في الحديث. ابن حجر قال وذكر الحديث، عندي في المحقق ذكر قال وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. وفي بعض الأحاديث مثلا ختم بي النبيون، أعطيت جوامع الكلم، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وخصال كثيرة موجودة يعني في الأحاديث. مسألة هذا الحديث الإخوة التي تهمنا هنا في باب التيمم، ما معنى الصعيد؟ ما معنى الصعيد الذي يجوز أن يتيمم به؟ ما هو الصعيد الذي يجوز أن يتيمم به؟ ما هو الصعيد الذي يجوز أن يتيمم به؟ فتقول هو ما كان من جنس الأرض، ما كان من جنس الأرض. يعني التراب والرمل والصخور بأنواعها، يذكرون مثلا الزرنيخ هو حجر يستعمله يعني من يصنع النقوش مثلا، كل هذه تدخل في جنس الأرض. وهذا مذهب الحنفية والمالكية على اختلاف فيما بينهم في بعض الأمور. تقول هذا مذهب الحنفية والمالكية، ممكن تحط ملاحظة، وعند المالكية الأمر أوسع، فأيضا عندهم التيمم يجوز بما اتصل بها، حتى الشجر يعني الحشيش مثلا، قالوا هذا متصل بالأرض، هو من جنس الأرض، أو هو ليس من جنس الأرض، هو نبات ليس من جنسها، ليس يعني من خلقتها، لكن إيش نبت فيها، فقالوا هو متصل بها. عند المالكية توسع في هذا، يقولون هو ما اتصل بها كذلك. فعندهم مثلا الشجر، وللثلج عندهم روايتان، الثلج قالوا هل يجوز التيمم بالثلج؟ أيضا في المذهب روايتان. وذلك هنا يعني ابن تيمية رجح مذهب الحنفية، مذهب الحنفية رجحه ابن تيمية، مذهب المالكية فيه شيء من التوسع، حتى ابن رشد رحمه الله يعني كان مع الحنفية في هذه المسألة. طبعا هذا خلافا للشافعية والحنابلة الذين يخصون الصعيد بماذا؟ بالتراب الذي له غبار. يقول الصعيد هو الأرض الترابية، الشيء الذي عليه غبار. يقولون الصعيد هو التراب الذي له غبار. فمثلا عندك صخرة، صخرة من جبل مثلا كبيرة، هل يجوز أن تتيمم عليها أو لا؟ الآن على القول الأرجح الأقرب، قلنا الذي رجحه ابن تيمية هو إيش؟ يجوز أو لا يجوز؟ يجوز نعم، لكن على مذهب الشافعية والحنابلة مثلا صخرة ملساء ما عليها شيء يجوز أو لا؟ لا يجوز عندهم مثلا. طيب ما الدليل على ترجيح هذا القول؟ نقول أول شيء إطلاق الآية، الله تعالى قال إيش؟ فتيمموا صعيدا طيبا. قال الزجاج ومن علماء اللغة قال الصعيد هو وجه الأرض، نعم كما نقل هنا يعني عن أبي إسحاق والزجاج وغيرهما من أمة اللغة، قالوا الصعيد هو يعني إيش؟ وجه الأرض، يعني كل ما صعد على وجه الأرض هو وجه الأرض من جنسها. وأيضا من الأدلة حديث أبي جهيم، حديث أبي الجهيم متفق عليه أن رجلا لقي النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. نعم، تقول إذن حديث أبي الجهيم في التيمم بالجدار، بس أنت تكتب المختصر الآن، ممكن تكتب الحديث كله، حديث أبي الجهيم في التيمم بالجدار متفق عليه، حديث أبي الجهيم في التيمم بالجدار. فهنا الجدار من طين أو من حجر، الله أعلم، جاء من جدار، فالأصل أنه يدل على التيمم من هذه بهذه الأمور، سواء كان من طين أو من حجر مدهون بزيت أو غير مدهون بزيت، يعني لو أنه الجدار أملس، ما دام أنه من جنس الأرض فيتيمم به. كذلك يعني من الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لما كانوا يسافرون ما كانوا يحملون معهم التراب، وكانوا يمرون على أراضي صخرية أو رملية، ومع ذلك ما كانوا يحملون معهم التراب، لو كان التراب شرطا في التيمم لا حملوه معهم مثلا ولا نقل هذا. ولا شك أن هذا يقع في بعض الأسفار، ربما كانوا في أراضي جبلية ما فيها أرض ترابية مثلا، فهذا يدل على يعني أن الصعيد أن التيمم يجوز بهذا. فإذا يعني أما قول المالكية ترى في شيء من التوسع، يعني هذه ليست من يعني الأرض، والله أعلم. نعم، ثم الحديث الذي بعد في كيفية التيمم، وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة، وهذه الحاجة كانت مع عمر رضي الله عنه، فأجنبت فلم أجد الماء. لو نقف هنا مع مسألة، طبعا هذا الإخوة هو السبب لجواز التيمم، متى يجوز أن تتيمم؟ إذا فقدت الماء، فلم تجدوا ماء، إذن عند فقد الماء. أو كذلك ماذا، من يدخل في حكم من فقد الماء؟ نعم، من عجز عن استعمال الماء كالمريض، من عجز عن استعمال الماء كالمريض أو البرد الشديد، كما في قصة من عمرو بن العاص رضي الله عنه. عمرو بن العاص تقول انظر قصته عند أبي داود 334، قصة عمرو بن العاص عند أبي داود 334 في غزوة ذات السلاسل، قال احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح، فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له، فقال يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقلت ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتيممت ثم صليت، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. إذن هذه سنة ماذا تسمى؟ تقريرية، أقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. طيب هنا مسألة الإخوة، لو كان مع المسلم ماء لا يكفي إلا لبعض أعضائه، لو كان عندك ماء قليل لا يكفيك إلا لبعض أعضائك، يعني إذا توضيت به يكون فقط مثلا لوجهك وخلاص بيخلص، أو وجهك ويديك ورجلك ما بتغسلها، فهنا ماذا تفعل؟ هنا ماذا تفعل؟ مذهب الحنفية والمالكية وهو قول عند الشافعية أنه يتيمم، مذهب الحنفية والمالكية وهو قول عند الشافعية أنه إيش؟ يتيمم، لأنه إيش بمنزلة ماذا؟ بمنزلة الذي فقد الماء، منزلة فاقد الماء، إيش الفائدة أن توضأ نصف وضوء؟ ما ينفع، فقالوا يتيمم مباشرة. وأما مذهب الحنابلة والقول الثاني عند الشافعية أنه إيش؟ يستعمل الماء ثم يتيمم. فاتقوا الله ما استطعتم، أنت تفعل واجب عليك، تتوضأ أول له يعني نصف وضوء إلى أن ينتهي الماء، تكون قد فعلت ما أمرك الله به ثم تتيمم، لأنك ما أكملت وضوءك فتتيمم. لكن الأقرب والله أعلم القول الأول، يعني القول الأول يعني أنه يتيمم مباشرة، هذا هو الأقرب والله أعلم، لأنه في حكم فاقد الماء، ولا يعهد في الشرع الجمع بين الطهارتين، الطهارة المائية والترابية، هذا غير معهود في الشرع أن يجمع بين البدل والمبدل عنه، إما أن تفعل الأصل أو تفعل إيش؟ البدل. وإن كان الشيخ ابن عثيمين يرجح القول الثاني يعني مذهب الحنابلة، لكن يعني كثير من المشايخ يرجحون القول الأول، وهو يعني كما ترى لعل أظهر. المهم وقوله هنا فأجنبت، هذا كما عرفنا يدل على أن التيمم إيش بدل عن ماذا أيضا؟ عن الطهارة الكبرى، عن الغسل. إذن التيمم بدل عن الوضوء عن الغسل كما في الآية. قال فلم أجد الماء فتمرغت، إيش معنى فتمرغت؟ يعني تقلبت في الصعيد كما تمرغ الدابة. عمار بن ياسر رضي الله عنه يعني قاس المسألة، قال إذا كان التيمم أيضا بدل عن الغسل، طيب الغسل يكون فيه تعميم الماء لكل أعضاء الجسد، إذن التيمم كذلك سيكون، إذا كان عن الغسل سيكون فيه إيش؟ تعميم للتراب لكل أعضاء البدن، فأخذ يعني يتقلب في التراب. وسبحان الله، هذا من يعني ورع الصحابة رضي الله عنهم واحتياطهم في الدين. ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين، مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه، هذا تفسير، ووجهه، وظاهر كفيه وجهه، متفق عليه، واللفظ لمسلم. وفي رواية للبخاري وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما، إذن عندك النفخ هذه سنة أيضا، ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه. تقول أيضا في رواية للصحيحين، يعني عند هذه الروايات، ثم نفضها أيضا، هذه رواية في الصحيحين. إذن عندك الآن ضربة واحدة، تضرب التراب ضربة، تنفض كفيك، تنفخ فيهما، هذا إكرام للوجه حتى ما يكون يعني عليه تراب كثير، فتنفض ويعني تنفخ فيهما. ثم ماذا؟ تقول عند أبي داود، يعني رواية يعني توضح صفة التيمم، تقول عند أبي داود ثم ضرب بشماله على يمينه، ثم ضرب بشماله على يمينه وبيمينه على شماله على الكفين، ثم ضرب بشماله على يمينه وبيمينه على شماله على الكفين، ثم مسح وجهه، ثم مسح وجهه. إذن ثم ضرب بشماله على يمينه وبيمينه على شماله على الكفين، ليس إلى المرفقين، على الكفين، ثم مسح وجهه، ثم مسح وجهه. وفي رواية في الصحيحين أيضا، يعني لعلها مرت معنا في عمدة الأحكام، ثم مسح بها ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه، ثم مسح بها وجهه، يعني فيها ثم. وكما ترى في بعض الروايات تقديم الوجه على الكفين لكن بدون ذكر ثم، ثم مسح بهما وجهه وكفيه كما في الرواية التي عندنا. ولذلك اختلف العلماء في الترتيب في التيمم، والظاهر أنه يمسح الكفين أول ثم ماذا؟ الوجه، لفظة ثم، ثم تدل على الترتيب. وهل الترتيب شرط أو غير شرط؟ نفس الخلاف الذي في الوضوء، فعند الحنفية والمالكية أنه لا يشترط، عند الحنفية والمالكية لا يشترط، عند الشافعي والحنابلة أنه يشترط الترتيب. لكن يعني الله أعلم، التيمم الأمر فيه أسهل، احنا قلنا في الوضوء يشترط الترتيب بين الأركان، لأن الله أدخل ممسوحا بين المغسولات ومرت الأدلة في هذا. لكن هنا الله أعلم أنه لا يشترط الترتيب، ولكن السنة أنه يبدأ بالكفين ثم الوجه، أنه يبدأ بالكفين ثم الوجه، أن الوارد فقط فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي كثير من الروايات تقديم الوجه على الكفين، فهذا يضعف اشتراط الترتيب، والله أعلم. ولذلك ابن حجر ذكر هذا، قال الترتيب غير مشترط في التيمم، لكن ما دام أنه بعض الروايات فيها لفظة ثم فيقدم الكفين على الوجه. إذن الإخوة، إذن التيمم الآن باختصار أنه يضرب ضربة واحدة، ثم تأمل رواية أبي داود، ضرب بشماله على يمينه، تمسح يعني الكف اليمنى أول بالشمال، قلنا ضربة، ثم تنفض، تنفض أو يعني تنفخ، تنفخ أول أو تنفض أو تنفض أو تنفخ، هذا كله يعني جاء بدون ترتيب، المهم تنفخ وتنفض، ثم تمسح كفك الأيمن ظهره، ثم كف الأيسر، ثم تمسح وجهك من أعلى الوجه إلى آخره، هكذا مسح واحدة فقط، فهي ضربة واحدة للوجه للكفين هكذا، ثم الوجه. طيب، ثم قال: وعن ابن عمر، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. رواه الدارقطني وصحح الأئمة وقفه. نعم، تقول الراجح وقفه، لأن المرفوع فيه علي بن ظبيان، هذا علي بن ظبيان اتهمه ابن معين وضعفه البخاري وابو حاتم والنسائي، فالمرفوع ضعيف لا يثبت، لكن الراجح وقفه. وثبت عن ابن عمر كما عند عبد الرزاق، انظر كتاب ما صح من آثار الصحابة الجلد الأول 141، أنه كان يضرب للتيمم ضربتين، هذا ثابت عن ابن عمر، مذهب ابن عمر. تقول: وثبت عن ابن عباس وابن مسعود وعمار أنه ضربة واحدة، كما في الأم للشافعي وابن أبي شيبة، في كتاب الأم الإخوة للشافعي ينقل فيه بالسند، فهو كتاب فيه أسانيد، وهذا كله موجود في كتاب ما صح من آثار الصحابة الموضع الذي أشرت إليه. ولذلك إذا اختلف الصحابة نرجع إلى ماذا؟ نرجع إلى الدليل من الكتاب والسنة. والسنة عندنا أن التيمم إيش؟ ضربة واحدة، فيكون القول الراجح مع ابن مسعود وابن عباس، التيمم للكفين والوجه. قال نعم، لكن هنا انتبهت أنا الأثر الوارد عن ابن عباس وابن مسعود، لعله يعني أنا ذهب ذهني سبحان الله إلى مسألة الكفين والذراعين، لأنه قال هنا إلى المرفقين، هذا يعني وارد ثابت عن ابن عمر أنه إلى المرفقين، وكان يضرب ضربتين وتكون يعني المسحة إلى ماذا؟ الذراعين. أما الثابت عن ابن مسعود وابن عباس قالوا التيمم للكفين والوجه، ما فيه ضربة وضربتين. هذا يمكن أن يعني تكتب هذه الملاحظة، إذا كتبت أن ابن مسعود وابن عباس قالوا بالضربة، تقول قال التيمم للكفين والوجه، التيمم للكفين والوجه. وهكذا يعني ثابت عن عمار أنه يعني ضربة واحدة، فهذه السنة أنه ضربة واحدة. أما ما ثبت عن ابن عمر أن هذا يعني مذهب له. نعم، والله أعلم. طيب، في هذا الأثر الإخوة أيضا مسألة يعني بالنسبة للتيمم هل هو ضربة واحدة؟ قلنا يعني هو ضربة واحدة، وهذا مذهب الحنابلة أنه ضربة واحدة، هو مذهب الحنابلة خلافا للحنفية والمالكية والشافعية الذين يقولون بأن التيمم ضربتان، في التيمم ضربة واحدة. هذا مذهب ماذا؟ الحنابلة، وبوب عليه البخاري رحمه الله، رجحه البخاري خلافا للحنفية والمالكية والشافعية الذين يقولون التيمم ضربتان. وطبعا الأقرب والله أعلم هنا مذهب الحنابلة. لماذا؟ لأن أحاديث الضربتين ضعيفة، أحاديث الضربتين ضعيفة، نعم، فالثابت أنه ضربة واحدة. كذلك يعني طبعا التيمم يكون للكفين فقط، إلى المرفقين كما ترى هنا يعني جاء عند الدارقطني بسند ضعيف لكنه جاء عن ابن عمر. كذلك الإخوة تقول عند أبي داود رواية إلى نصف الذراع لكنها ضعيفة، وعند أبي داود رواية إلى المرفقين لكنها ضعيفة. يعني شوف، عندك رواية إلى نصف الذراع ورواية إلى المرفقين، تقول هذا برقم 322 وما بعدها، عند أبي داود نصف الذراع هذه رواية، وإلى المرفقين رواية، كلها ضعيفة. وعلها أبو داود، يعني أعلها هذه رواية أبو داود لما رواها. تقول هناك رواية إلى الآباط، إلى الآباط، إلى الكتف يعني كامل، وهذه الرواية عند أبي داود 318 لكنها صحيحة، هذه الرواية صحيحة إلى الآباط 318 هذه صحيحة. بعد أن ذكرها أبو داود قال أبو داود قال ابن شهاب في حديثه ولا يعتبر بهذا الناس، قال ابن شهاب في حديثه ولا يعتبر بهذا الناس، فأشار إلى أنه لا يعمل بهذه الرواية. قال يعني الزهري، بن شهاب الزهري قال ولا يعتبر بهذا، بن شهاب روى الحديث هذا، قال ولا يعتبر بهذا الناس، يعني هذا لا يعمل به. وأجاب العلماء عن هذه الرواية أنها إما أن تكون منسوخة، يكون هذا الحكم منسوخ، لأن هذا جاء في قصة عقد عائشة، فكان لعله في بداية الأمر لما أنزل التيمم كان الأمر فيه يعني إلى الإبط أو اليد كاملة ثم نسخ كما في حديث عمار، أو وهذا أقرب أنه كان هذا لعل باجتهاد بعض الصحابة، ذلك فيه أنهم قاموا فتيممنا، فيعني هذا جواب آخر أنه كان هذا باجتهاد يعني بعض الصحابة. أما الصفة الشرعية هي الواردة في حديث عمار بن ياسر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا. نعم، إيه هو حديث هذا اللي عند أبي داود إلى الآباط، حديث حتى يشكل عليه أن فيه يعني فتيممنا مع رسول الله، هكذا أذكر اللفظ. خلينا نقرأ ما دمتم يعني نعم. قال عن عمار بن ياسر أنه كان يحدث أنهم تمسحوا وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصعيد لصلاة الفجر، فضربوا بأكفهم الصعيد ثم مسحوا وجوههم مسحة واحدة، شوف هذا بعد فيه ضربتين، ثم عادوا فضربوا بأكفهم الصعيد مرة أخرى فمسحوا بأيديهم كلها إلى المناكب والآباط من بطون أيديهم. قالوا: حدثنا كذا كذا نحو هذا الحديث. قال: قام المسلمون فضربوا بأكفهم التراب ولم يقبضوا من التراب شيئا، فذكر نحوه ولم يذكر المناكب والآباط، ولم يذكر المناكب والآباط. ثم ذكر رواية ثالثة أيضا، قال: فقام المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربوا بأيديهم إلى الأرض ثم رفعوا أيديهم ولم يقبضوا من التراب شيئا، فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب من بطون أيديهم إلى الآباط. زاد ابن يحيى في حديثه، قال ابن شهاب في حديثه: ولا يعتبر بهذا الناس، ولا يعتبر بهذا الناس. وذكر بعدين بعض الاختلافات وكذا. المهم يعني الله أعلم، يعني الروايات الصحيحة لحديث عمار يعني التي في الصحيحين هذه تقدم الله أعلم أرجح من هذه الروايات، يعني إما من ناحية الأسانيد ثم كذلك من ناحية يعني الحكم أن هذا قد يكون يعني في أول الأمر، والله أعلم. ترى هو هذا الاجتهاد يضعفه أن إيش مع رسول الله يعني الله أعلم، هذا أقرب أن لعل هذا منسوخ. نعم. الحديث الذي بعده قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. رواه البزار وصححه ابن القطان، ولكن صوب الدارقطني إرساله. تقول: نعم، الراجح أنه مرسل كما في العلل. الدارقطني قال عن ابن سيرين: مرسلا، ولكن يتقوى هذا المرسل بشاهد له كما ذكر. قال هنا: وللترمذي عن أبي ذر، عن أبي ذر نحوه وصححه. طبعا التصحيح هنا بالشاهد أيضا، لأن حديث أبي ذر فيه زيادة أيضا: فإن ذلك خير، فليمسه بشرة فإن ذلك خير. المهم حديث أبي ذر فيه عمرو بن بجدان وهو مجهول الحال يروي عن أبي ذر، يعني الراوي عن أبي ذر عمرو بن بجدان وهو مجهول الحال، ويروي عنه قصة. والراوي إذا حدث عن الصحابي بقصة يعني هذه تشعر أنه قد ضبط روايته لما يذكر أحداث وحدث كذا وحدث كذا، لكن يقوي حديث أبي ذر مرسل، المرسل يعني الذي يقيل في حديث أبي هريرة أنه مرسل. فالمهم يتقويان ويثبت هذا الحديث، ذلك صححه الترمذي. نعم. طبعا الإخوة، من أهم مسائل هذا الحديث أو قبل هذا الصعيد وضوء المسلم، هنا بفتح الواو ووضوء. لماذا؟ لأن التراب بمنزلة إيش؟ الماء، لأن التراب بمنزلة الماء. فما الفرق بين الوضوء والوضوء؟ هذا مر معنا. بالفتح إيش؟ الماء نفسه، وبالضم إيش؟ الفعل، الفعل نفسه يعني التوضؤ. أما بالفتح هو المادة التي تفعل بها الفعل، مثل السحور والسحور. السحور بالفتح إيش؟ الأكل نفسه. أما السحور هو إيش؟ السحور هو إيش؟ فعل السحور، لما أنت يعني تأكل. أما السحور هو الطعام. كذلك الصعيد وضوء، يعني التراب هو إيش؟ منزلة الماء، فهو وضوء المسلم. طبعا يستفاد من هذه الكلمة الإخوة، الصعيد وضوء المسلم، تقول التيمم رافع مؤقت للحدث إلى أن يجد الماء. التيمم رافع مؤقت إلى أن يجد الماء، لأنه قال وإن لم يجد الماء 10 سنين، وإذن هو رافع الحدث، هو وضوء، سماه النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ وضوء. قال فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، وليمسه بشرته. بس ممكن تعلق هنا وليمس بشرته، إيش يعني وليمس بشرته؟ ماذا يفعل؟ يتوضأ. طيب إذا كان عليه جنابة وتيمم ماذا يفعل؟ يغتسل. إذن وليمسه بشرته بالوضوء إذا كان عن حدث أصغر، أو بالغسل إذا كان عن حدث إيش؟ أكبر. طيب إذا نستفيد من هذا الحديث الإخوة هذه الفائدة، وهي أن التيمم رافع مؤقت للحدث إذا لم يجد، يعني إلى أن يجد الماء. وهذا تقول مذهب الحنفية، ورواية عند الإمام أحمد، ورجح هذا المذهب ابن تيمية، خلافا للمالكية والشافعية والمشهور في مذهب الحنابلة، أنهم قالوا التيمم مبيح، خلافا للمالكية والشافعية والمشهور مذهب الحنابلة قالوا التيمم مبيح. إيش الفرق بين رافع ومبيح؟ طبعا نحن نريد الآن، يعني ممكن تجعل، يعني إذا يعني أرجعت إلى أو يعني ممكن أن ترجع الخلاف إلى الخلاف اللفظ، لكن نحن نريد الآن لا حقيقة الخلاف بين المذهبين. نعم هناك خلاف حقيقي بينهما، وهو ماذا؟ هذا الخلاف الإخوة يعني تظهر ثمرته في أنه هل يجوز أن يتيمم قبل الوقت؟ هذه مسألة. هل يجوز أن يتيمم قبل دخول الوقت؟ إنسان ما وجد الماء لصلاة الظهر، ما أذن الظهر، هل يجوز أن يتيمم مثلا قبل أن يؤذن الظهر ثم يصلي الظهر بعد الأذان مثلا؟ هذه مسألة. وهل يجوز أن يصلي بالتيمم أكثر من صلاة؟ هل يجوز أن يصلي بالتيمم أكثر من صلاة؟ فطبعا هذه المسائل كلها ترجع إلى أن التيمم هل هو رافع ولا مبيح. اللي يقول رافع إيش سيقول؟ يصلي خلاص، رافع ارتفع الحدث. نعم ليس رفعا كليا، يعني هو إيش؟ رفع يعني مؤقت، لكن تصلي أكثر من صلاة وهو رافع للحدث، يعني لو تيممت قبل دخول الوقت يكفيك إنه رافع للحدث. إيه تيمم واحد، صلي الظهر ثم العصر ثم المغرب، تيمم واحد لأن الحدث مرتفع. أما على القول أنه مبيح، إيش قالوا هذا التيمم؟ قالوا هو إيش؟ مجرد أنه يبيح لك يعني الأمر الذي هو ممنوع منك أو ممنوع عنك، يعني بدون الوضوء أو بدون الطهارة. فالتيمم بدل فقط مبيح من باب الضرورة، فهو إيش يعني مدام أنه مبيح فقط في حالة الضرورة عند عدم الماء فلا يجوز لك أن تتيمم إلا بعد دخول الوقت، ولا يجوز لك أن تصلي بهذا التيمم أكثر من صلاة، أنه فقط يكون بحسب الضرورة، وكل ما دخل وقت صلاة تتيمم. هكذا يعني قول المالكية والشافعية والمشهور عند الحنابلة. أما الحنفية فقالوا هو رافع للحدث، وهذا رجحه ابن تيمية رحمه الله تعالى، ورواية عند الإمام أحمد. لماذا؟ عندك الحديث النبي صلى الله عليه وسلم سماه ماذا؟ وضوء، سماه وضوء، والوضوء رافع للحدث، فكذلك التيمم إيش؟ رافع للحدث. كذلك الحديث الذي مر معنا في أول الباب ماذا قال؟ وجعلت لي الأرض مسجدا إيش وطهورا، وطهورا، فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم سماه التيمم يعني أنه طهور. وكذلك الله تعالى قال بعد آية يعني بعد ذكر التيمم قال ولكن يريد ليطهركم، ولكن يريد ليطهركم، ثم تقول الأصل أن البدل له حكم المبدل، البدل الأصل أن هذه قاعدة فقهية أن البدل له حكم إيش المبدل، البدل له حكم المبدل. البدل له حكم المبدل. ما دام الوضوء تصلي به أكثر من صلاة ويكون قبل الوقت كذلك البدل عنه. ثم قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت. شوف بعد ما انتهوا من الصلاة بالتيمم وجدوا الماء في الوقت بعد ما خرج وقت الصلاة، فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر، ثم أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. الذي لم يعد قال له أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وقال للآخر لك الأجر مرتين، مرتين لأجل ماذا؟ لأنه صلى مرتين، صلى مرتين فله الأجر مرتين، أو أنه صلى وأيضا هذا أجر على الصلاتين يعني أجر، وعلى إيش اجتهاده أجر، يعني كله وارد. قرأه أبو داود والنسائي. طبعا هذا الحديث الإخوة يعني لما أخرجه أبو داود أعله بالإرسال، أعله بالإرسال، و لكن ذكر له يعني متابعة عند ابن السكن، فبعضهم يصحح الحديث لأجل هذه المتابعة. وبعضهم طبعا يطعن في هذه المتابعة أنها غريبة وما يذكرها أئمة النقد في كتبهم أئمة العلل، فيقول هذه المتابعة في نفسها شاذة فلا تقوى الحديث، يكون الحديث مرسل يعني ضعيف لكن ضعف يسير. والشيخ الألباني يصحح الحديث يعني الله أعلم، يعني مدام أن ظاهر السند يعني الذي هو عند ابن السكن يعني يصلح للمتابعة وما فيها إلا واضحة، فالله أعلم يعني لعل الحديث يعني يصح بها والله أعلم. المهم هذا الحديث الإخوة يدل على ماذا؟ أن من تيمم وصلى ثم وجد الماء في الوقت فهذا ماذا؟ ليس عليه إعادة، هذا لا يعيد، وهذا يعني مذهب الأئمة الأربعة، وإن كان بعضهم خالف لكن هذه مخالفة يعني تصادم الحديث. ومذهب الأئمة الأربعة أنه لا إعادة عليه إذا يعني حتى لو وجد الماء في الوقت، لكن هو صلى كمل صلاة كلها ثم وجد الماء. طبعا الآن لو قال قائل أيهما أفضل، أصبت السنة ولا لك الأجر مرتين؟ أصبت السنة طبعا أفضل، أصبت السنة. طب لو أن واحد قال أنا أريد الآن مثلا أفعل كما فعل الآخر وصلي مرتين، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، بأن هذا لا يجوز. خلاص الآن هذه واقعة عين، ما كان الحكم معلوما، بعد كلام النبي صلى الله عليه وسلم أصبح الحكم واضحا. فإذا تقول أصبت السنة يعني يجب الأخذ بها، يجب الأخذ بها بعد العلم. فمعنى أصبت السنة لمن يعني يسمع هذا الكلام أنه يجب إذن الأخذ بالسنة بعد العلم بها. أصبت السنة يعني هذا حكم الله، فيجب أن تأخذ به، يعني لمن إيش ما لمن يعني عرف هذا الحكم. أما قول لك الأجر مرتين، هذه واقعة عين بالنسبة لهذا الرجل، نعم له الأجر مرتين، اجتهد يعني أو أن صلى مرتين. وهذا من رحمة الله وإحسان الإخوة، أن الإنسان إذا صلى صلاة هي في الحقيقة باطلة، شوف هي في الحقيقة باطلة مثلا أو لا تصح، ولكن في الظاهر كان يظن أن الشروط متحققة، فإذا علم بفساد الصلاة نعم يعيدها، ما عليه يعيدها. واحد صلى قبل الوقت وما يدري، وبعدين إيش سمع المؤذن وعرف أن الوقت الآن دخل، نقول له أعد الصلاة. لكن هل صلاته الأولى هي باطلة من حيث الصحة؟ غير صحيحة. لكن هل يبطل الثواب؟ لا. وهذا من الصور التي إيش يثبت فيها الثواب مع بطلان الفعل. شوف أحيانا الفعل قد يكون باطل لكن الثواب يؤجر الإنسان، وهذا الإخوة يدلك على كرم الله تعالى ورحمته. ليس أي فعل يبطل الأجر مباشر يبطل وراءه، لا، بل يمكن أن يبطل الفعل ويعني يثبت الأجر، وهذا من إحسان الله تعالى ورحمته بعباده. وهذا كما عرفت أن المكلف إذا ما عرف يعني غلب على ظن صحة الصلاة ثم بعد ذلك تبين له بطلانها فلا يعدم الأجر الحمد لله. طيب هنا الإخوة مسألة، من وجد الماء في الصلاة، يعني احنا عرفنا إذا صلى وانتهى ثم وجد الماء خلاص ما يعيد، لأنه إيش فعل الذي عليه، هو بحث عن الماء وما وجد وصلى وخلص الصلاة، خلاص عند الذي عليه. لكن الآن مثلا يعني بحث عن الماء ما وجدت وصليت الله أكبر، ثم جاء أخوك قال هذا الماء وأنت في الصلاة، أو واحد يعني راح بعيد يبحث عن الماء وإذا به جاء بالماء وأنتم تصلون جماعة وقال أتيت بالماء، فماذا تفعل هنا؟ طبعا إخوة هنا مذهب الحنفية والمشهور عند الحنابلة أنه يعيد، خلاص يقطع صلاته ويتوضأ ويعيد الصلاة من أولها، هذا مذهب الحنابلة والحنفية، مذهب الحنفية والمشهور عند الحنابلة، وهذا رجحه الشيخ بن باز رحمه الله، هذا رجحه الشيخ بن باز رحمه الله أنه يعيد. قالوا لعموم قول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، فلأنت وجدت الماء فيبطل التيمم. وقال هنا في الحديث أيضا رجحوا هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، قالوا هذا عام سواء كان في الصلاة أو في غير الصلاة، قال وليمسه بشرته. ثم أيضا عللوا أن هذا أحوط، هذا هو الأحوط. المذهب المالكي والشافعي أنه لا يعيد، وهذا رواية عند الحنابلة أيضا، لكن ذكروا أن الإمام أحمد رجع عن هذه الرواية إلى القول الأول وهو المشهور عنه. فإذا المذهب المالكي والشافعي أنه إيش؟ مذهب المالكي والشافعي أنه لا يعيد. قالوا لأنه دخلها على وجه مأذون فيه شرعا، لأنه دخلها على وجه مأذون فيه شرعا فيكملها، إيه خلال الصلاة داخل الصلاة وجد الماء داخل الصلاة. أنت تصلي مثلا في البيت ما كان يوجد أي مياه وبحثت كذا مثلا في المزرعة ما في ماء ولكن تركت الحنفية مفتوحة وأنت في الصلاة تسمع الماء يصب خلاص أنت وجدت الماء الآن وأنت في الصلاة. وكذلك بعضهم استصحب يعني حكم المسألة الأولى إلى هذه المسألة، هذا يبحث في مبحث الاستصحاب في أصول الفقه، فيستصحب حكم المسألة التي وقع عليها الإجماع أو يعني غالب العلماء يعني ذكروا هذا فيها في محل النزاع، يعني قالوا كما أن الذي تيمم صلى لكن وجد الماء في الوقت لا يعيد، فكذلك لو نستصحب هذا الحكم فيما لو يعني وجد الماء في الصلاة فكذلك لا يعيد. طبعا الإخوة الاحتياط طيب، الاحتياط في الدين دائما ما دام مسائل لمشكلة كل واحد يعلل بتعليلات فيها قوة، فشوف الأحوط لك تبقى عليه هذا أحسن. فالقول الأول الذي فيه يعني أنه يعيد الصلاة هذا أحوط بلا شك، لكن من لم يعد وأكمل صلاته يعني صعب أن تنكر عليه لأن أيضا حجته فيها قوة ودخل على وجه مأذون له أن يصلي فيه وفعل الذي عليه تيمم والآن هو في الصلاة. ف يعني ما دام أنك ما أبطلت صلاة الذي إيش يعني صلى وجد الماء وهو في الوقت، فإذا أردت أن تبطل صلاة هذا الإنسان يحتاج إلى دليل صريح. تلاحظ أن الأدلة يعني واسعة، حتى الدليل الذي استدل به أصحاب القول الأول يعني يحتمل يقال هذا يعني في من وجد الماء وهو في غير الصلاة، أما في الصلاة خلاص هو بدأ في الصلاة وشرع فيها، فالله أعلم يعني، لكن الأحوط كما عرفنا أنه يعيد هذا أحوط والله أعلم. خلي الأسئلة أحسن بعدين بس أحفظ سؤالك عشان نمشي. قالوا عن ابن عباس أو قبل هذا الإخوة بالنسبة لتتبع هذه المسائل، هل يشترط طلب الماء إذا كان الماء غير موجودا، هل يشترط الطلب أو أنك خلاص بس والله ما في ماء خلاص نتيمم؟ طبعا مذهب الجمهور أنه إيش يشترط الطلب خلافا للحنفية، لكن ما أدري أنا والله يعني هذا ذكره في المغني مجلد الأول 313 قال الحنفية لا يشترط الطلب، لكن ما أتصور أنهم لابد أن يكون هناك شيء من البحث يعني، فالأمر قريب الله أعلم قد يكون خلاف يعني أقرب لللفظي، إنما يعني يختلفون في كيفية الطلب، لكن الطلب يعني هذا يكون إيش بحسب العرف يعني ما جاء تحديده في الشرع ولا في يعني اللغة، فهو راجع للعرف يعني حال القيام إلى الصلاة، إذا قمتم إلى الصلاة فالآن تريد أن تصلي تطلب الماء تبحث من حولك كذا يوجد ماء كذا ما في تتيمم. والأقرب تقول والأقرب أنه يقدم الصلاة، يقدم فعل الصلاة ولو بالتيمم ولا ينتظر إلى آخر الوقت، والأقرب أنه يقدم التيمم والصلاة ولا ينتظر إلى آخر الوقت. تقول انظر السلسلة الصحيحة 2629 2629 2629 هذا حديث رواه الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج يهريق الماء، يهريق الماء يعني البول، فيتمسح بالتراب، فأقول يا رسول الله إن الماء منك قريب فيقول: وما يدريني لعلي لا أبلغه، وما يدريني لعلي لا أبلغه. وقع في ذهني سبحان الله، يعني هنا قال أخرجه عبد الله بن المبارك في الزهد، إيش علاقة هذا في الزهد؟ إيش علاقة هذا في الرقاق والزهد؟ قصار الأمل سبحان الله، يعني وما يدريني لعلي لا أبلغ، ممكن أموت، ممكن أموت الآن، فأنا أفعل الواجب الذي علي الآن، الماء ليس قريب حولي، ما يحتاج أني أذهب مثلا كيلومترات وأدخل المدينة وأتوضأ، لا. فقال: وما يدريني لعلي لا أبلغه. طبعا والحديث فيه ابن لهيعة، لكن رواية ابن المبارك عنه هنا، وذكر الشيخ الألباني بعض الشواهد الموقوفة هي في الحقيقة يعني عن ابن عمر. يعني لا هو قال، طبعا هو ذكر عن ابن عمر مرفوعا، لكن يعني ذكر أن تفرد به بعض الرواة، فإذا هذا الموقوف المرفوع خطأ، فما ينفع لأن يكون مقويا، لكن يعني ثابت من فعل ابن عمر. قال نافع: تيمم ابن عمر على رأس ميل أو ميلين من المدينة فصلى العصر، فقدم والشمس مرتفعة ولم يعد الصلاة. هذا أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح. إذا تيمم ابن عمر على رأس ميل أو ميلين، شوف مسافة قريبة، كم الميل؟ كم كيلو؟ كم؟ 600 إيه؟ يعني فالأمر قريب. تيمم على رأس ميل أو ميلين من المدينة فصلى العصر، فقدم والشمس مرتفعة ولم يعد الصلاة. ثم ذكر أيضا أثر عن ابن عمر عند البيهقي أنه كان يكون في السفر فتحضره الصلاة والماء منه على غلوة أو غلوتين ونحو ذلك، ثم لا يعدل إليه. الشيخ سعد أفادنا بأن الغلوة هي رمية السهم وتساوي 230 متر، 230 متر، والماء منه على غلوة أو غلوتين. 230 متر كم يعني؟ هنا إلى أين؟ قريب. البيت يعني؟ سبحان الله. المهم ذكر هنا آثار يعني عن سعيد بن المسيب، وعن قال أما ما جاء عن علي أنه يتلوم الجنب ما بينه وبين آخر الوقت، قال هذا ضعيف. الحارث الأعور يرويه عن علي وهو ضعيف. فثابت عن ابن عمر، ثم الحديث الذي صحه الشيخ الألباني هنا في الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقال له إن الماء منك قريب، فيقول: وما يدريني لعلي لا أبلغه. فيعني وهذا يعني تقريبا يعني قريب من مذهب الشافعية. مذهب الشافعي في هذه المسألة أن هل يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت؟ فعند الشافعي التقديم، عند الشافعي أنه يقدم. طبعا في المذهب عندهم إلا إن تيقن من وجوده في آخر الوقت، إذا تيقن من وجوده قالوا يعني يؤخر، هذا عند الشافعية. لكن ظاهر الأحاديث كما ترى أنه إيش يعني هنا الماء يقين أنه إيش يعني سيجده، لكن يجوز له أن يقدم. ومذهب الحنفية والحنابلة التأخير مطلقا، أنك تؤخر الصلاة مطلقا إذا ما وجدت الماء إلى آخر الوقت، فإذا ضاق عليك الوقت تتيمم تصلي. ومذهب المالكية أنه إن يئس من الماء قدم، إن يئس من الماء قدم، وإن رجا وجوده يؤخر. فهو الأصل أنه يؤخر، يعني ما دمت ترجو الماء وتبحث تؤخر، إلا إذا يئست يعني من وجود الماء فتقدم، هذا عند المالكية. وكما عرفت يعني ظاهر الآثار، أثر ابن عمر والحديث الوارد في السلسلة الصحيحة، أنه يعني يقدم، والله أعلم. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: وإن كنتم مرضى أو على سفر، قال: إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح فيجنب فيخاف أن يموت، إن اغتسل تيمم. رواه الدارقطني موقوفا، ورفعه البزار وصحاب بن خزيمة والحاكم. طبعا الموقوف هو الراجح الإخوة، هذا ما يثبت يعني مرفوعا، وإنما هو موقوف، وحتى الموقوف يعني فيه يعني ضعف، والله أعلم. هنا المحقق قال هو ضعيف حتى موقوفا يعني، لكن المهم يعني ما دام التفسير من ابن عباس يعني الله أعلم إيش يقصد بالضعف هنا، قد يكون يسير أو من رواية من عنه، ما أدري أنا ما شوف. خلينا نشوف الكتاب هذا، نستأذنكم قليلا. طيب، لأن باب التيمم خلاص خلص قصير يعني. إيش قال هنا؟ إذن المرفوع يعني ما يثبت، لكن هو يعني وارد عن ابن عباس من قوله، لكن نشوف ال قال من طريق عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. وتابع عطاء بن السائب على وقفه عزرة، يعني عزرة رواه عن سعيد بن جبير. رجح أبو حاتم وقفه. نعم، يعني من رفعه أخطأ عن عطاء، والراجح أنه موقوف على ابن عباس. نعم، إذن هو يعني الظاهر أن السند يعني يمكن يتقوى، يعني الموقوف يتقوى. إذن هو من كلام ابن عباس. طبعا هذه المسألة الإخوة مرت يعني، أو بالنسبة لل يعني إذا كان الرجل عليه جنابة فالتيمم ينفعه، وكذلك يعني عرفنا أن التيمم من أسبابه العجز عن استعمال الماء، العجز عن استعمال الماء. فالمريض إذن، المريض إذن يعني إذا يعني خاف على نفس الهلاك، أو أن المرض سيزيد، يعني إذا استعملت الماء سيزيد عليك المرض، قال لك الطبيب إذا أنت استعملت الماء سيزيد هذا الجرح، فما فهنا طبعا تتيمم. وهذا يعني مذهب جمهور العلماء، يعني ما يخالف في هذا إلا يمكن يعني خلاف شاذ، ولا المذاهب الأربعة وعامة العلماء على هذا. قال: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: انكسرت إحدى زندي فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر. رواه ابن ماجة بسند واهن جدا، ذلك الشيخ الألباني أو نعم قال أنه موضوع، لأن فيه عمر بن خالد كذبه أحمد وابن معين، وقال أبو حاتم هذا حديث باطل لا أصل له. دام أن فيه راوي يعني كذب فيكون يعني موضوع، فما يثبت يعني ما يستفاد منه. لكن نعرف كلمة زندي مفرد زند، قالوا هو موصل طرف الذراع في الكف، موصل طرف الذراع في الكف، يعني هنا قال يعني وهما زندان، الكوع يلي الإبهام والكرسوع هو يلي الخنصر، هنا يعني العظمان هكذا صح؟ الكوع يلي الإبهام، والكرسوع يلي الخنصر، هذا العظم. فالزندي يعني هذان العظمان. طيب، والجبيرة معروفة يعني ما يجبر به العظم مثل الجبس، حتى اللزقات، هذه اللزقة التي توضع مثلا في مكان الجرح أو شيء، كلها تدخل في الجبائر. طبعا الإخوة أيضا الحديث الذي بعده قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في الرجل الذي شج فاغتسل فمات، ففي الحديث قال: إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. رواه أبو داود بسند فيه ضعف وفيه اختلاف على رواته. تقول الحديث الإخوة يعني عند أبي داود حديث جابر قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال: قتلوا قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، شفاء الجهل أن تسأل. إلى هنا الحديث يعني يحسنه الشيخ الألباني، لكن تكملة الحديث الزيادة: إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. خلينا نشوف الشيخ استثنى 336 336 نعم نعم، يعني الحديث إلى هنا يعني حسنه الشيخ الألباني: فإنما شفاء العي السؤال، قال حسن دون قوله إنما كان يكفيه إلى آخره. نعم، إذن عرفنا أن الحديث أيضا بالتكملة لا يثبت، الحديث بالتكملة يعني أن فيه تيمم وأن يمسح يعني على الجبيرة أو الخرقة، أيضا هذا لا يثبت في هذا الحديث، ما يثبت. وطبعا هذا الحديث الإخوة يعني هو ضعيف من حديث جابر، يعني فيه الزبير بن خريق يرويه عن عطاء عن جابر بهذه الزيادة، والزبير بن خريق لين الحديث. الزبير بن خريق عن عطاء عن جابر، وهذا الزبير لين الحديث. ثم خالفه الأوزاعي، وذلك أبو داود ذكر بعد ذلك سند قال: حدثنا محمد بن حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي حدثنا محمد بن شعيب أخبرني الأوزاعي، أخبرني الأوزاعي أنه بلغه عن عطاء ابن أبي رباح أنه سمع عبد الله بن عباس قال: أصاب رجلا جرح في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم احتلم فأمر بالاغتسال فاغتسل فمات، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قتلوا قتلهم الله، ألم يكن شفاء العي السؤال فقط. فهذا هو الذي يشهد لهذا الحديث فقط، أما التكملة فلا شاهد لها. والأوزاعي يعني روى عن عطاء لكن خالف الزبير بن خريق، الزبير يقول عن جابر والأوزاعي يقول إيش عن ابن عباس. لذلك يعني العلماء يذكرون أن الصحيح في هذا الحديث أنه من حديث ابن عباس ليس من حديث جابر، والزيادة أيضا يعني منكرة لأن الراوي هنا ضعيف وزاد خالف الثقة، وكما في الصلاح المتأخرين أن مخالفة الضعيف للثقة ماذا تسمى؟ لا، الضعيف إذا خالف الثقة يسمى ماذا؟ منكر، يسمى منكر. أما الثقة إذا خالف من هو أوثق منه، أو الصدوق إذا خالف من هو أوثق منه يسمى ماذا؟ يسمى شاذ. طيب في مقابل المنكر يعني يكون الحديث حديث ابن عباس ماذا يسمى؟ ها؟ معروف. وفي مقابل الشاذ الحديث إيش؟ المحفوظ، حديث المحفوظ. هذه أربعة أنواع من علم الحديث، تعرفها؟ إذن مخالفة الضعيف لمن هو أوثق من مخالفة الضعيف للثقة تسمى إيش؟ منكر. وفي مقابلها ماذا؟ المعروف. يعني حديث الثقة يسمى إيش؟ حديث معروف. الثقة إذا خالف من هو أو الصدوق مثلا، أو الثقة إذا خالف من هو أوثق منه يسمى إيش؟ شاذ. وفي مقابله طبعا يسمى إيش؟ حديث ثقة يكون إيش؟ محفوظ. طبعا هذا الإخوة عند المتأخرين، يعني في الصراحة المتأخرين، لكن عند المتقدمين المسألة ما تفرق معهم. يعني تسمي الشاذ منكر والمنكر شاذ كله صحيح، ترى ما في شيء. يعني لو قلت مثلا الزبير بن خريق عن عطاء لما زادها هذه زيادة شاذة، ما عليك شيء، هي شاذة شذ بها. فالمتقدمون الإخوة صلاحاتهم أوسع، لأنهم إيش؟ يرجعون للغة، يعني صلاح لغوي، شاذ منكر كل واحد. والمتأخرون أحبوا إيش؟ أن يعني يفرقوا بين الأنواع من باب التسهيل. فيعني المسألة واسعة، ما يحتاج إلى أن ننصب خلافا ونقول هذا منهج المتأخرين يختلف عن منهج المتقدمين لا، قضية ما فيها يعني يعني ذاك الخلاف المؤثر. يعني هي مجرد اصطلاحات، المتأخر اصطلح خص بعض الأمور من باب إيش؟ يعني من باب تسهيل العلم. لكن الإخوة لا ينبغي للمتأخر إذا سمع المتقدم يقول مثلا في مثل هذا الحديث أنه حديث شاذ يقول لا أخطأت هو حديث منكر، هذا خطأ. لماذا؟ لأنه هو يتكلم باصطلاحه، كيف أنت تحاكمه يعني بشيء وهذا اصطلاحه هو؟ لذلك يعني يكثر مثلا كلمة المنكر تكثر يعني من الأئمة، الإمام أحمد أو أبو حاتم كذا، يقول منكر وإن كان المخالف ثقة، مثلا الثقة يخالف من هو أوثق من يقول منكر، حديثه منكر. ف يعني كما سيأتي معنا في أول حديث في باب الحيض قال واستنكره أبو حاتم مثلا، مع أن المخالف يعني ليس بضعيف، صدوق خالف من هو أوثق من، قال استنكره، قال حديثه منكر. نعم هذه الصلاحات يعني واسعة الحمد لله. طيب المهم الإخوة، لكن أيضا إذا عرفنا أن الحديث يعني بدون هذه الزيادة يعني حسنه الشيخ الألباني وبعض العلماء، وبعض العلماء الإخوة يضعف الحديث من أصله كله، يعني حتى رواية ابن عباس يضعفها، يقول لأن الأوزاعي روى عنه يعني اختلف عليه كذلك، فيعني يروي بعض الرواة عن الأوزاعي فيعني يذكرون أن الأوزاعي ما سمعه من عطاء، ما سمعه من عطاء. الهقل بن زياد ذكر أنه قال الأوزاعي بلغني أو حدثت أو كذا، يعني ما يكون متصلا. وبعض الرواة لا، قالوا يعني عن عطاء كذا مباشرة. فالله أعلم، بعضهم يعل الحديث بمثل هذا فيكون الحديث كله من أصله ضعيف يعني. لكن الشيخ الألباني يعني قوى يعني رواية الاتصال يعني لأن فيها بعض الطرق. فالمهم تعرف هذا الأمر، لكن على كل حال ذكر المسح على الجبيرة لا يصح في هذا الحديث. نعم. بالنسبة لحكم المسح على الجبيرة، الأمة الأربعة على أنه جائز يمسح على الجبيرة، الأمة الأربعة على أنه جائز. ومن الأدلة، وإن كانت الأحاديث التي معنا ضعيفة، لكن من الأدلة يعني ما ثبت عن ابن عمر عند ابن أبي شيبة أنه كان يمسح على العصائب، هذا موجود عند ابن أبي شيبة والبيهقي، ما ثبت عن ابن عمر أنه كان يمسح على العصائب، وقال من كان به جرح معصوب فخشي عليه العنت فليمسح ما حوله ولا يغسله. إن هذا ثابت عند ابن أبي شيبة والبيهقي عن ابن عمر، ولا يعلم له مخالف من الصحابة. ثم كذلك يعني المس على الجبيرة أولى من المس على الخفين، إذا جاءت الشريعة بالمس على الخفين وليس في المس على الخفين أي ضرورة، فما بالك بالمس على إيش؟ الجبيرة التي فيها ماذا؟ فيها ضرورة. يعني القياس هنا أيضا على المسعى الخفين باب أولى، والله أعلم. وإن كان الظاهرية يخالفون في هذه المسألة، لكن الأقرب هو قول أما الأربعة أن المسح على الجبيرة يعني جائز. طيب، هنا مسألة، إذا كان الجرح مكشوفا، إذا كان الجرح مكشوف مثلا ما وضعوا عليه يعني جبيرة، قالك لا، لابد أن يكشف هذا الجرح حتى يبرأ، فكيف تتعامل هنا؟ نقول هذا له ثلاث يعني حالات. إذا كان لا يضره الغسل يغسله، هذا واضح. طيب، إذا كان لا يتمكن من غسله لكن يمكن أن يمسحه، فهنا نقول يمسحه، يمسح الجرح بالماء، فهذا يعني يشبه المسح على الجبيرة. إذن إذا كان المرتبة الأولى يضره الغسل، أن لا يضره، لا يضره الغسل، يغسل الجرح. إذا كان إيش المرتبة الثانية، يضره الغسل لكن إيش يمكن أن يمسح، يبلل يده ويمسح على الجرح، فيمسح عليه لأنه بمنزلة المسح على الجبيرة. الحالة الثالثة، يضره الغسل والمسح، يضره الغسل والمسح، فهنا ماذا يفعل؟ يتيمم، هنا يتيمم، هنا يتيمم، نعم. ولو يعني كان شيء يعني يسير، مثلا الآن ليسولهم عملية في العين مثلا، يقول له الطبيب ولا تقرب الماء إلى وجهك، ولا يعني تمسح على عينك ولا شيء، وإذا دخلت ذرة ماء في العين ممكن تفسد العملية، فأنت ما تجازف بنفسك تمسح تقول على عينك هنا كذا. مثلا لو أن واحد قال أنا أخاف إذا نمسح على عيني، فماذا يفعل هنا؟ يتيمم، يتيمم عن الوضوء عن الغسل، يتيمم عن الوضوء عن الغسل. طبعا إذا استطاع مثلا أن يربط على عينه بشيء، يربط على عينه ويعني يتوضأ ويمسح على مثل الجبيرة هذه، يمسح عليها، لا، لكن هذه مشكلة، لا، هذه ما تصلح، هذه ليست جبيرة، آسف، هذه ما تثبت، ما تنفع، لا، نشوف المخرج لكن ما في مخرج. إيش المخرج هنا؟ يتيمم خلاص، ما التراب ما ينفع في المسح الجبيرة، فما في إلا أن يتيمم، وما جعل عليكم في الدين من حرج. يعني إذا هو ما استطاع أن يمسح بالماء فخلاص، إذا هو أدرى بنفسه، إذا كان الماء يجد أن فيه حرج عليه أن يمسح بالماء فيتم. لكن هذا يختلف، قد يكون شخص يقول له أنا أضع الماء يعني بشيء يسير كذا بدون ما يضرني، فنقول له إذا تغسل كل الوجه وتمسح إيش هذا الموضع بالماء وتكمل وضوءك عادي. وكذلك في الغسل مثلا، يعني ممكن تربط على عينك وتغتسل غسل كامل، ثم يعني تكشف عن عينك وتمسح بالماء مسحا يسيرا، يعني يكفيك هذا. لا، ما يترك الجزء هذا، يعني إذا يعني ما استطاع، لأن إذا ترك ما يكون اغتسل ولا توضأ الوضوء الشرعي الكامل، فهنا إيش عندك مخرج شرعي وهو التيمم، فما يعني تقول أنا يعني أترك هذا فقط، ففي طهارة هي بدل عن الطهارة المائية، فأنت الآن في حكم العاجز عن استخدام الماء. ثم نختم بالحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى، رواه الدارقطني بإسناد ضعيف جدا. نعم، فيه الحسن بن عمارة وهو متروك، الحسن بن عمارة متروك، من قيل فيه متروك يكون حديث ضعيف جدا، بخلاف من قيل فيه ضعيف حديث ضعيف، لكن إذا قيل متروك يكون حديث ضعيف جدا، عما يتقوى لو جاء يعني راوي آخر ضعيف معه ما يقوي. وعرفنا الإخوة أن الراجح في المسألة هذه أنه يعني أن التيمم رافع للحدث، فيجوز له أن يصلي بالتيمم الواحد أكثر من صلاة. لكن أنا عندي تعليق وما راجعت صراحة، يمكن أنتم ترجعون انظروا السلسلة الضعيفة مجلد الأول 423. إيه بس أنا ما يعني إيش في شيء زائد عن هذا مثلا أو إيه. لا هو ما ذكر أثر، أنا عندي أثر عن ابن عباس خلاف هذا الكلام، هل ورد أثر شيء؟ أنا كاتب تعليق أنه ثبت عن ابن عباس خلافه، انظر الضعيفة، لكن ما أنا أذكر أثر في المسألة هذه. يعني هناك أثر عن ابن عمر كأنني يتمم لكل صلاة، لكن يعني خلاف للراجح يعني، فتراجعون أنت الموضع هذا ممكن نشوف هل فيه أثر ولا بس التقرير يعني الكلام. طيب نختم بهذه المسألة الإخوة، بس في التيمم مسألة من ضاق عليه الوقت وإذا استعمل الماء سيخرج الوقت مثلا، هل يتيمم؟ رجل استيقظ مثلا على قبل الشروق بمثلا دقيقتين أو خمس دقائق، قال إذا اغتسلت وعلى جنابه، إذا اغتسلت بيخرج وقت الفجر والماء موجود وفي البيت، هل يتيمم ويصلي حفاظا على الوقت ولا خلاص يغتسل ويفوت الوقت؟ كيف يتيمم؟ متأكد عند المالكية؟ لا بس أنا عندي في المغني قال لما الأربعة لأنه لا يتيمم، لما الأربعة لأنه لا يتيمم، مجلد الأول 345. شوف المغني لعني ما يبتمعي أنا، لا يتيمم خلافا للأوزاعي وغيره، وإن كان هذا ترجيح ابن تيمية أنه يتيمم، ابن تيمية هنا يرجح التيمم، يقول أن التيمم ما شرع إلا للمحافظة على الوقت، لكن هنا صعب يتيمم لأن الماء موجود الآن، كيف يتيمم ما موجود؟ يكون معذور إذا هو نام استيقظ قبل الوقت بخمس دقائق، إذا اغتسل وخرج الوقت يكون معذور لأنه يسعى إيش في أفعال الصلاة، في أفعال شروط الصلاة فعند الأمة الأربع أنه لا يتيمم. قد يكون بعض التفاصيل الله أعلم، يعني بعضهم يستثني بعض الحالات، لكن عموما هو هذا، إذا ضاق عليه الوقت يعني فهل مثلا يتيمم؟ حتى بعضهم يذكر هذا لصلاة الجنازة، إذا أنت كنت محدث في الحرم يعني والآن تقام صلاة الجنازة، هل تتيمم تدرك الجنازة ولا خلاص تفوتك الجنازة؟ فبعض العلماء يقول تتيمم، لكن مثل هذه الأقوال يعني تخالف يعني شرط التيمم، فلم تجدوا ماء فتيمموا، الله أعلم. طيب ها ايه ايه نعم ايه تتوضأ الماء موجود، يعني انت تحاول تقدم الوضوء، اتقوا الله ما استطعتم. ها ايه نعم ايه وطابور على الحمام مثلا ايه ايه نعم ايه في مثل هذه الحالة يعني تكون انت الله اعلم يعني هنا بس ما يصلح هذا مزدلفة فيها ماي وايد ما يصلح هذا بتساهل الحجاج يبون مستعيلين كل شيء بسرعة بسرعة في الحج. بس هذه المسألة والله ما أدري تحتاج يعني سؤال عنها. نحتاج نسأل عنها يعني الله أعلم، ما أقدر أقول لك. هو على إذا مشينا على القول اللي رجحها ابن قدامة أو مذهب الأئمة الأربعة أن يقول لك لا خلاص هو هذا عذر لهم، فينتظروا إلى أن يتيمموا يصلي، اللي يتيمم قبل اللي يتوضأ قبل يصلي، واللي تأخر ينتظر إلى أن يأتي دوره. عاد على قول ابن تيمية أنه ممكن يتيمم يعني الله أعلم. إيه طبعا الطائرة هنا يقول هذا هو يعتبر فاقد الطهورين طبعا، ترى هو فاقد الطهورين، ففاقد الطهورين تعرفون يعني اللي ما عنده صعيد ولا عنده ماء فيصلي على حاله، خلاص يصلي على حاله إيه ما في تيمم يعني. اسألهم عاد مصنوع من إيش بس الجدار قالك الجدار جدار الطائرة من إيش مصنوع؟ طيب بلاستيك من إيش البلاستيك؟ من النفط وكذا صح؟ ولا الأرض؟ لا البلاستيك من الأرض، من جنس الأرض. بعد هاي مسألة ثانية الله أعلم. البترول ما من جنس الأرض، البترول يعني من يعني من ال يقول كنوز الأرض، يعني هو من نباتات متحللة وحيوانات متحللة ليس من صخورها فالله أعلم يعني. نحتاج سؤال هذا الله أعلم، أنا ما أقدر أفتي في هذا. ها إيش هو؟ أي نعم إيه هذا الشيخ صححها الرواية هذه. أيوة أيوة طيب هذه الرواية لأن أنا أقول يعني ليش صاحب الوجيز يعني ذكر هذه أنها صحيحة، يعني قال إنما كان يكفيه أن يتيمم بعدين حذف الباقي يعني ويعصب على جرحه خرقة وكذا كذا، فهو يعني ذكر من الشيخ الألباني يعني في الهامش أنه حكم على زيادة فقط المسح على الجبيرة بالنكارة، أما التيمم في هذا الحديث يعني صحيح. هذه فائدة فادنا إياها أخونا، لو تكتبونها عند ابن حبان إيش برقم كم ولا 1311 حسنها يعني شغل الباني، بس لو تعيد اللفظ قد جعل الله الصعيد أو التيمم طهورا، هذه طيبة. ايه ايه نعم ايه طبعا هذه مسألة معروفة يعني في التفسير، هل يعني قول الصحابي في التفسير يعتبر مرفوع له حكم المسند او لا؟ هي أنا ما أذكر الآن جيدا، لكن اللي في بالي أن يعني فيها خلاف، واللي رجح أكثر العلماء أنه ما يكون في حكم المرفوع إلا إذا كانت هناك يعني قرائن، لأن ابن عباس يعني وإن كان ترجمة القرآن لكن يعني في بعض الآيات تتكلم فيها برأيه طبعا، لكن هنا قد يقال أن هذا ما دام أنه حكم شرعي فالله أعلم يعني. نكتب الملاحظة هاي وين ذكرها الشيخ في صحيح سنة نعم الأصل اي نعم
ايه
أيوة أيوة أي. نشوف هذه استخدمه في الغسل يعني، ثم أكمل ثم تيمم. هاي وين الرواية؟
إن شاء الله
أرسلك. إيه. طيب هذه يعني تأثر في ترجيح يعني القول الآخر، يعني لو صحت هذه الرواية ينظر فيها. يعني قلنا إيش في المسألة مذهب الحنابلة اللي قالوا يفعل هذا، يعني إذا كان عند بعض الماء مذهب الحنابلة، وقول عند الشافعية أنه يستعمل الماء، وهذا رجح الشيخ العثيمين. طيب هذه وهذا الحديث هنا ممكن نشوف والله أعلم. طيب هذه نحتاج نراجع الرواية. في شيء إذا لا لا تتخصص خلاص، ما دام ان هذا يعني تعرف هنا يعني يعني ما دام ان هناك يعني يعتمدون على الرؤية، والحمد لله يعني دول الخليج بينها اتفاق في مثل هذا، يعني ما احد يستقل عن احد في الامور في الشهور الهجرية والصيام، يعني يكون تكون الدول معا. فالله اعلم يعني خلاص هنا يعني يتابع يعني تتابع هناك الدولة. والشيخ قال الشيخ أظن أفتى بهذا يعني في ثم أخبرنا الإخوة يعني فتخليك على الظاهر أنك تنوي يعني يوم الاثنين التاسع ويوم الثلاثة العاشر، تكون هكذا النية يعني. إيه نعم، يقطع الصلاة ثم يعيد يتوضأ ويعيدها. طبعا هنا أيضا اختلفوا يعني إذا بالنسبة للذي قال يعني يعيد الصلاة، بعضهم قال يعني يبني على ما فات يكمل، إيه يعني إذا صلى ركعتين وبعدين وجد الماء قالوا يذهب يتوضأ ويكمل الركعتين، يعني قالوا لأنه دخل في البداية على وجه مأذون له شرعا تكون صلاته صحيحة بالتيمم، ثم وجد الماء فالله أعلم يعني. لكن قلنا الأحوط أنه يعيد الصلاة، هذا أحوط طبعا. طيب جزاكم الله خير، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.